أفكار للمستقبل مع حذيفة عكاش.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج أفكار للمستقبل. تبرز العلاقة بين فقه الأولويات وفقه الموازنات بما يتناوله فقه الموازنات من الموازنة بين المصالح المشروعة بعضها بعضا أو المفاسد بعضها بعضا أو المصالح مع المفاسد إذا تصادمت وتعارضت بعضها بعضا. وقوة الرابط بين الفقهين هي أن يعرف المكلف مراتب المصالح والمفاسد وما يحبه الله ورسوله. ومن هنا كانت هذه التساؤلات: ما العلاقة بين فقه الموازنات وفقه الأولويات؟ ما أهم القواعد التي تساعدنا في تقدير المصالح والمفاسد؟ هل درء المفاسد مقدم على جلب المصالح دوما؟ أليست الموازنة بين المصالح والمفاسد هي الركن الأهم في علم السياسة؟ للإجابة عن هذه الأسئلة ولمناقشة موضوع الموازنة بين المصالح والمفاسد، يسرنا أن نستضيف فضيلة الدكتور عبد الكريم بكار، المفكر الإسلامي المعروف. مرحبا بكم.
حياكم الله.
حياكم الله دكتور عبد الكريم. سيدي، بداية نبدأ بالسؤال الأخير: الموازنة بين المصالح والمفاسد أليس هو الركن الأهم في باب السياسة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية لك دكتور حذيفة وللمشاهدين الكرام.
أكرمكم الله.
نستطيع أن نقول إن سياسات العالم كله، سواء السياسات المدنية العامة أو السياسات الشرعية، كلها حقيقة تجتهد وتقوم وتسعى إلى أن تحقق أكبر قدر ممكن من المصالح، وإلى أن تدفع أكبر قدر ممكن من المفاسد. حتى نحقق أكبر قدر ممكن من المصالح وندفع أكبر قدر ممكن من المفاسد، لا بد من الموازنة بين المصالح والمفاسد. لذلك عمل السياسي وعمل المصلح وعمل الداعية دائما، بل عمل الإنسان في حياته اليومية في تجارته دائما هناك موازنات. يعني حتى لا نستطيع أن نقول الإنسان كائن موازن، لأنه هو دائما حقيقة منخرط في موازنات، كم سيدفع وكم سيأخذ، إذا عملنا كذا كم نخسر، وكم دائما في دائما هناك موازنات. فكل سياسات ومنها السياسة الشرعية فعلا نستطيع أن نقول إن الموازنة بين المصالح والمفاسد هي أهم شيء في السياسة الشرعية. لماذا؟ لأن فقه العواقب وفقه فقه الواقع، فقه التمكين، هذه كلها تقوم في الحقيقة في النهاية على الموازنة بين المصالح والمفاسد. فهو باب ركين جدا في مسألة السياسات العامة وفي مسألة السياسة الشرعية. ولذلك فهم كيف تتم الموازنة وفهم هذه الأمور أعتقد من الأمور المهمة لكل واحد منا.
جميل. سيدي، تقدير المصالح والمفاسد هل نستطيع أن نقدرها بشكل يعني دقيق وبشكل قطعي، أم هناك اختلاف ويرجع للأهواء وللتقدير؟
هذا دائما يتوقف على حجم القضية التي نوازن فيها. يعني مثلا لما بيكون والله بلد عم تدخل موازنة، تحسب موازنة معينة إن ندخل حرب أو ما ندخل حرب، لكن هذه الحرب الانكسار فيها يعني هزيمة ممكن تستمر قرون ولا تقضي على الوجود. هذه مو مثل موازنة إنه نشتري السيارة من الموديل الفلاني ولا من الموديل الفلاني. كلما كبرت القضية اللي عم نجري فيها نحن الموازنة، معناها ازدادت تعقيدا وصارت نسبة الخطأ في الحسابات فيها أكبر. وكلما بالعكس، كلما صغرت القضية التي نجري الموازنات فيها، أنه والله أنا ابني سأدخله الآن إلى روضة أطفال، يا ترى أدخله إلى الروضة الفلانية التي تأخذ 5000 في السنة، ولا إلى الروضة الفلانية التي تأخذ 10000، ويا ترى هذا الفارق بين 5 و10 يعني بيحرز بيستحق أنه نحن ندفع الجودة التي تقدمها هذه المدرسة، تستحق هذا الفارق أنه ندفع الضعف. تجري موازنة. هذه الموازنة هنا ليست صعبة، ليست الموازنة مثل أنه والله أنا أذهب أهاجر إلى ألمانيا مثلا ولا أبقى في بلدي؟ هذه موازنة أكثر تعقيد وأكبر. أو كما قلنا ندخل حربا أو نفاوض ونتنازل عن بعض الأشياء. كلما كبرت القضية صارت الموازنة فيها أكبر. نعم. وعلى كل حال على كل حال نتائج الموازنات هي دائما ظنية. لماذا؟ لأننا ونحن نوازن بين مفسدة ومصلحة، أو بين ما سنأخذه وبين ما سندفعه، دائما في عناصر غائبة أثناء الموازنة. تطلع لنا قضايا نحن لم نحسب حسابها، قال لك والله نحن فكرنا وحسبنا ودرسنا. حتى دراسات الجدوى، كلها قائمة حقيقة على ما ستدفعه وعلى ما ستجنيه من وراء هذا. دائما في عناصر في دراسات الجدوى في عناصر غائبة. ونظرتنا إلى الأشياء هي نظرة تقديرية وليست نظرة حاسمة. وبالتالي لما الله جل وعلا أتاح للناس أنه هم يقدروا المصالح والمفاسد، معناها أباح لهم أن يجتهدوا. وما دام أباح لهم أن يجتهدوا معناها أجاز لهم أن يخطئوا. ولكن برحمته التامة الشاملة جعل لهم ثوابا على الخطأ حتى لو أخطأوا. ما دام الشخص مؤهلا للاجتهاد، يعني اللي عم يفكر بالموضوع ويصدر في قرارات هو متخصص ومتمكن، وبالإضافة إلى تمكنه استشار، يعني فعل كل ما يمكن يفعله وهو في الأساس يعني في الأساس هو مؤهل، فهذا إذا أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر.
سيدي هنا يعني تردون موضوع التخصص، الشرعيون مثلا الذين يتكلمون في فقه الموازنات، هل هم مؤهلون للكلام مثلا بمسألة حرب وسلم، بمسألة تربوية، بمسألة اجتماعية، أم ينبغي أو يجب عليهم أن يعودوا إلى الاختصاص؟
هذه نقطة،
وإلا وقعوا بالإثم.
هذه نقطة في منتهى الأهمية، لأن دارس السياسة الشرعية، طالب الجامعة أو طالب الماجستير والدكتوراه، لما يدرس السياسة الشرعية يظن أنه هو بدراسته للسياسة الشرعية يستطيع أن يقيم الموازنات في كل جوانب الحياة، وهذا ليس بصحيح. طالب العلم الشرعي كون هو تخصصه فقه ودعوة بشكل عام، يعني فقه وتوابعه ودعوة وتوابعها، يستطيع كون متخصص أن يجري بعض الموازنات مثلا في مجال الفتوى، وفي مجال الدعوة، في مجال تعليم العلم الشرعي يستطيع أن يقوم بهذه الموازنات لأنه هو متخصص. لكن هو لا يستطيع إجراء موازنات في مسائل اقتصادية،
أو لها يعني هي شرعية لكن لها شق، أو
لها شق اقتصادي. تنفيذي اقتصادي،
نعم.
ترتبط بالبطالة، ترتبط بالتضخم، ترتبط بالناتج القومي، هو ما يعرف في هذه الأمور. أيضا في مسائل الحرب والعسكرة، إذا درست السياسة الشرعية فأنت لا تصبح أهلا لأن تجري موازنات في مسألة الحرب، ولأن هذه قضايا الذي يجري الموازنات فيها شخصا، الخبير الدارس المتخصص على مستوى عالي، والشخص الثاني هو الممارس والذي يرى الوقائع على الأرض. ويستحب دائما في موازنات كبرى ودقيقة أن يلتقي الذي يملك التخصص والأفق العلمي مع الذي يملك الخبرة، لأن الذي يملك الخبرة في الغالب يعني الخبرة تؤطر وعيه وتؤطر خياله، فهو ما ينظر لبعيد، لكن المتخصص يعرف أنه في مدارس وفي مذاهب وفي أقوال وفي اجتهادات. فدائما الموازنات في أي مجال تتطلب شخصين، تتطلب شخص المتخصص الأكاديمي، وتتطلب الممارس اللي هو مطلع على ما لا تفيده الكتب. تماما مثل احنا الآن لما مثلا بدنا نعمل مشروع، لو قلنا والله مصنع أثاث، المتخصص في الإدارة والمتخصص في التجارة هذا يفيدك بشيء، واللي صار له 30 سنة وهو يعمل في صناعة الأثاث يعطيه خبرة غير ما تعطيه الكتب. قال لك هذا النوع من الأثاث الآن كم سنة وسينتهي وسيأتي مثلا كذا وكذا وكذا. ولذلك الذي يظن أنه هو إذا درس السياسة الشرعية يستطيع إجراء موازنات في السياسة هو مخطئ. الذي يقوم بإجراء الموازنات في المجال السياسي هو المحلل السياسي الممارس للسياسة وفاهم العلاقات وما فوق الطاولة وتحت الطاولة والمتخصص في العلوم السياسية. هؤلاء يستطيعون إجراء موازنات في هذا. وقل مثل هذا في المجال الاجتماعي، في المجال التربوي، في المجال التعليمي، في المجال التجاري، أهل الاختصاص هم الأساس في هذا.
جميل. نريد قواعد وموجهات تساعدنا في تقدير المصلحة والمفسدة بدقة أكثر، لكن بعد فاصل قصير. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير، فابقوا معنا.
يدرس أفكار المستقبل.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الكريم بكار حول الموازنة بين المصالح والمفاسد. فضيلة الدكتور، قبل الفاصل كنا نتساءل عن أهم القواعد والموجهات التي تساعدنا في تقدير المصلحة والمفسدة.
الحقيقة ليس لدينا قواعد كثيرة في هذا، لكن أود أن أقول أنه أولا هناك تزاحم بين المصالح والمفاسد. يعني المحض الخير المحض نادر، والشر المحض نادر. ومعظم الأمور، هاي الحقيقة، معظم الأمور خير يخالطه بعض الشر وشر يخالطه بعض الخير. يعني أحيانا أنت تنظر إلى مصلحة في الجانب الاقتصادي، بتقول والله نحن كدولة مثلا نريد أنه دخل الفرد يصير عندنا 15,000 دولار، فهذا يعني تحسين اقتصادي. هو نفسه بتلاقي أحيانا بيؤدي إلى الإسراف والتبذير لما يكثر الناس المال بين أيدي الناس. يعني بصير في تأخر أخلاقي وتأخر قيمي بسبب التقدم الاقتصادي أو حصول الناس على أموال ما تعبوا في الحصول عليها. وبالتالي دائما في تزاحم. يعني أنا أذكر مرة في تركيا فتوى أقدرها، سمعتها من 20 سنة أو أكثر وأقدرها إلى الآن، يعني أنه كان هنا ممنوع الفتيات المحجبات يدخلوا إلى المدارس الحكومية، وكثير من الأهالي ما عندهم مال ليدرسوا بناتهم في المدارس الخاصة. فسئل أحد المفتين، قيل له أنه نحن بناتنا يعني محجبات ونحن بين أمرين، إما أن نحرمهن من التعليم وإما أن يدخلن إلى المدرسة ويكشفن عن رؤوسهن. فهو قال لو قارنا بين المفسدة التي تترتب على دخولهن إلى المدرسة حاسرات الرأس والمفسدة التي تترتب على أن يخرج جيل من بنات الأسر الصالحة جيل أمي، لو قارنا بين هذه المصلحة وهذه المصلحة لوجدنا، أو المفسدة وهذه المفسدة، لوجدنا أن مفسدة خروج جيل من الأميات أكبر بكثير من مفسدة أن واحدة تكشف عن رأسها. ولذلك وقتها أصدر فتوى قال أنا أفتيهن بأن الواحدة من هنا تدخل إلى المدرسة تكشف يعني الحد الأدنى الذي تستطيع تمشي معه الأمور، ولما تخرج
يعني الضرورة تقدر بقدرها،
ولما تخرج يعني. فهنا في تزاحم بين مصلحة ومصلحة وبين مفسدة ومفسدة، ودائما هذا الحقيقة دائما هذا التزاحم موجود. ففي تزاحم بين يعني نحن الآن لما نأتي إلى الدعاية ننظر إلى قضية مرتبة المصلحة والمفسدة. هذه ممكن نعود نتحدث عنها إذا تحدثنا عن قضية التنجيح.
كنتم تتحدثون سيدي لا يوجد خير محض ولا شر محض.
تمام. يعني الآن نحن لو جئنا إلى قضية الدعاية، شخص تاجر وجد أن التجار كلهم يجرون دعايات لمنتجاتهم ويشعلون قدر هائل من الكهرباء ويمدحون سلعهم ويقعون في المبالغة أو في الكذب. هو قرر ألا يفعل هذا، قرر ألا يفعل هذا، وجد في بعد فترة أن سلعه لا تنفق، ماذا يصنع؟ وسيترتب على ذلك إفلاسه، سيترتب اكتئاب لدى العاملين، تسريحهم من أعمالهم، ولكن هو أيضا إذا قام بالدعاية سيرتكب مفاسد، فتجد أنه هو أيضا هنا صار لديه تزاحم في هذا الأمر. فالحقيقة أنه ليس أمامنا إلا أن نلتمس الأقل يعني الأقل ضررا والأقل مفسدة.
جميل سيدي، هل درء المفاسد دائما مقدما على جلب المصالح؟
هذه قاعدة مشهورة لدى الأصوليين، يقولون درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وبعضهم يقول هذا هو الأصل. في قاعدة أنضج من هذه القاعدة أنا أراها أكثر واقعية ولي تعليق عليها أيضا، أنه يغض الطرف عن المصلحة المصلحة الصغيرة من أجل درء مفسدة كبيرة، ويغض الطرف عن المفسدة الصغيرة من أجل تحقيق مصلحة كبيرة. هذا يعني أنه ليست كل مفسدة يقدم درؤها على المصلحة، وإنما بحسب حجم المصلحة وحجم المفسدة. وأنا في نظري أنه الأصل ألا نقول هذا. الأصل ليس درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أنا أرى أن القاعدة يجب أن تقول تحقيق المصالح مقدم على درء المفاسد في الأساس. لماذا؟ لأن الأصل في الأشياء الإباحة، وما دام الأصل في الأشياء الإباحة فإذا مطلوبا من المسلم أن يبادر ويكسب الإيجابيات. ويعني خليني أضرب مثال، مثلا قضية الترفيه، قضية الحدائق. نحن الترفيه شيء مطلوب، وأن يكون هناك حدائق وملاعب للأطفال هذا شيء، وخاصة أن كثير من الأسر الآن وخاصة الفقراء يسكنون في بيوت أشبه بعلب ما فيها مجال للحركة. طيب نحن إذا بنينا حدائق وملاعب ربما يحصل اختلاط، ربما يصير شيء من كشف العورات، ربما هذه مفاسد تأتي في سياق مصلحة كبرى. طيب هل نمنع إقامة الحدائق؟ هل نمنع إقامة الملاعب؟ أقول لا، نقيم الحدائق والملاعب ونحد من المفاسد التي تترتب على ذلك بمقدار ما نستطيع. لماذا؟ لأننا في الأساس ما باشرنا نحن شيئا محرما، بالعكس نحن باشرنا شيئا مطلوب شرعا، وهو أن الإنسان يكون عنده لياقة جسمية وروحية ونفسية. فأنا أقول الأصل هو أن
تحقيق المصالح،
تحقيق المصلحة مقدم على جلب المفسدة ما لم تكن هناك مفسدة كبيرة.
تحقيق المصلحة مقدم على درء المفسدة
ما لم تكن هناك مفسدة كبيرة، فحينئذ يقدم درؤها على تحقيق المصلحة. وهناك من بعض أهل العلم من يقول بهذا الكلام.
نعم سيدي، لو اجتمعت مصلحة ومفسدة في نفس الآن على مكان واحد، ما هي القواعد التي نلجأ إليها لترجيح؟
نحن نعرف أنه الفقهاء الأصوليون قسموا يعني المصالح إلى ضرورية وإلى حاجية وإلى تحسينية. الضروري هو ما يتوقف عليه بقاء الإنسان، مثل الضرورات الخمس اللي حفظ الدين والنفس والمال. الحاجي هو ما لو فعله الإنسان أو تركه الإنسان أو حرم منه الإنسان يعيش في ضيق وحرج. يعني الآن إذا في بلد درجة الحرارة 20 تحت الصفر وهذا في العراء يموت، فهنا يصير في ضرورة. لكن إذا جلس في بيت معزول وليس فيه مكيف لا يموت، لكن يشعر بالبرد، يشعر بالضيق وبالحرج الشديد، فهذا يكون في مرتبة الحاجية. لكن إذا أراد الدفء وتكون درجة الحرارة 20 ولا 22 اللي هي أنسب للجسم هذا بتكون تحسينية. فهنا ننظر هذه المصلحة تنتمي إلى الضروريات أم إلى الحاجيات أو إلى التحسينيات، والمفسدة التي تترتب عليها إلى أين تنتمي. فلما بتكون المفسدة تنتمي إلى الضروريات، يعني بصير في إفساد في الضروريات، فحينئذ سنقدم إيش المصلحة حتى لا ننتهك ضرورة من الضروريات. فهذه الحقيقة قاعدة أساسية. الأمر الثاني أيضا مما يرجح به بين المصالح والمفاسد قضية تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. لما منقول والله هذه الأرض هنا مملوكة لفلان ويتوقع أنه سعرها يرتفع 3 أضعاف بعد 10 سنوات فهو له مصلحة يحتفظ بها، ما له مصلحة يبيعها. لكن الدولة تريد أن تشق طريقا في هذا المكان والطريق هو لمصلحة عامة، فهل تقدم مصلحته الخاصة التي هي ألا يبيع أو المصلحة العامة وهي أن يبيع بالسعر الحالي؟ قال المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة. ومثل كمان أيضا يعني يضربون مثالا تلقي الركبان، لما يخرج واحد ويتلقى الركبان ويشتري منهم خارج المدينة في مصلحة خاصة له هو، لأن هؤلاء لا يعرفون الأسعار في المدينة، لكن النهي عن تلقي الركبان لمصلحة عامة.
نعم.
لأن كثيرين سيتضررون من المزارعين ومن الباعة بهذا الأمر.
جميل. سيدي، ما أهم التحديات والعقبات في هذا الباب، باب الموازنات بين المصالح والمفاسد؟
أهم التحديات،
بقي معنا دقيقة واحدة،
أهم التحديات التي تواجهنا هي صعوبة تقدير المصلحة وتقدير المفسدة. خذ مثال واحد اللي هو حكم المتغلب. يقول الفقهاء أنه من تغلب على الحكم إذا كان في إزالته هناك نوع الضرر، ضرر إزالته أكبر من ضرر بقائه، فإنه لا يزال ويسلم له، وإن كان العكس فيزال، يعني إذا كانت المفسدة أقل. تقدير المفسدة هنا في مفسدة مالية ومفسدة حالية ومفسدة مستقبلية ومفسدة أخلاقية، من الذي سيقرر هذه المفسدة ويقرر هذه المصلحة؟ حقيقة لا أحد. وبالتالي ساد التغلب معظم تاريخنا الإسلامي، لأنه ما في جهة تقدر هذا، وهذا التقدير هو سيكون عبارة عن وهمي. وكان الموقف الأصلي هو رفض التغلب نهائيا والإصرار على قضية الشورى.
جميل. أشكركم فضيلة الدكتور على هذه الفوائد الجمة.
حياكم الله.
وأنتم أعزائي المشاهدين، أشكر لكم حسن متابعتكم، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اغرس أفكار المستقبل بتراب الحاضرين.